السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال الجنة؟ جنة الدنيا كيف حالها؟ هذه الجنة التي يبحث عنها الكل، يتوخى الوصول إليها الجميع، يدبر لها كل الناس، كيف حالكم؟ وكيف حال الجنة؟ هل عشتم الجنة؟ لقد مررنا إخوتي في الحلقات الماضية بموضوع الجنة في الصلاة وفي حب الله، وتعالوا لندخل جنة الدنيا جنة جديدة في الشهوات. لا شك أننا نعيش في هذه الأيام، في هذا الزمان، في هذا العصر، عصرا شهوانيا بحتا. لا أدري ما الذي دفع المدنية الحديثة إلى كل هذا الجهد والاهتمام والتركيز على أمر الشهوة. شيء عجيب جدا أن كثفت المدنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة في إثارة شهوات الناس وفي تفريغ شهوات الناس. إخوتي، المسلم والمسلم وحده يتميز بذلك عن كل أحد غيره، أن له آخرة، أنه يعلم أن هذه الدنيا ليست نهاية المطاف، أن هذه الدنيا ليست كل شيء، بل عمق الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان دائما يدخر شيئا لآخرته، يؤجل شيئا لآخرته. ينظر إلى آخرته. مش لازم كل حاجة يطولها هنا وكل حاجة يعملها هنا. هو بيتذكر دايما إن في الآخرة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هو دايما عمل حسابه إن الأكل اللي في الدنيا ده مش هي دي الحقيقة، وإنما اللي هو فيه هنا ده صورة ونموذج للي في الآخرة. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني لما تسمع إن الجنة فيها نخيل وفيها رمان وفيها، ما تفكرش إنه زي الرمان بتاع الدنيا ولا النخيل بتاع الدنيا. يكفيك أن تعلم أنه ما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب مثلا. مثلا ده مثال. تخيل بقى أن أنت نخلة طالعة من الأرض مش حفش ذهب. الذهب ده مزروع بينمو. اوعى برضو تفكر أنه زي ذهب الدنيا الأصفر الصفيح ده، لا، ده ذهب الجنة موضوع تاني برضو. الشاهد اللي عايز أقف معاه في جنة الدنيا في هذه المجموعة من الحلقات في قضية الشهوات المثارة والمعلنة، التبرج الشديد الشنيع بتاع النساء، الفجور الزائد على الشاشات في أغاني سمجة ومظاهر مقززة مؤذية للعين وللقلب ومضيعة للدين. شغف الناس بالنظر، قاعد يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، قاعد يتلفت إعلان، وبقت خلاص المرأة رخيصة سلعة، إعلان عن شوكولاتة، إيه اللي دخل فيها نساء عاريات، إعلان عن أشياء للأطفال مش متذكر إيه، لكن فعلا زي كده إعلان الجرنان الجرايد المجلات التلفزيون النت كله عري وفجور. وبقى النهاردة معاناة يشكو منها الشباب في قضية غض البصر. واحنا بنقول ان الانسان ممكن ما يعانيش من النقطة دي، وانما يستطيع ان يغض بصره ببساطة. ازاي تعرف؟ لو لم يعاني في غض البصر لصارت القضية غض البصر نفسه جنة. جنة سبحان الله العظيم. يذكر عن بعض السلف أنه كان قد ابتلي بإطلاق البصر، فقال اللهم إنك جعلت بصري لي نعمة فصار علي نقمة، اللهم فخذ بصري. وفعلا عمي أخذ بصره سبحان الله العظيم. ثم كان معه صاحب لا يلائمه، وكان يجلس مرة في المسجد فغلبه الغائط ويبحث عن الغلام الذي يقوده فلم يجد، فقال اللهم إنك كنت جعلت بصري لي نعمة فصار علي نقمة، فسألتك أن تأخذه فأخذته، وأنا اليوم أخشى الفضيحة، فاللهم رد علي بصري. فرد الله عليه بصره. وممكن واحد منكم دلوقتي يقول يا سلام يا عم الشيخ الامور بسيطة كده، خد بصر ياخد بصر، رد علي بصر يرد علي بصر. وما احنا بندعي بأن 20 سنة لي هو انت زيه رجل صادق. لو صدقت لكان هذا أمرك وكان هذا حالك مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأخ الكريم أقول أن مشكلة غض البصر النهاردة لو أننا استطعنا فعلا أن نغض بصرنا بسماحة لكان الأمر جنة. إطلاق البصر عذاب بلا شك. قاعد يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي والآخر بيعيش في عذاب، عذاب حقيقي، عذاب فعلي. يعني النهاردة لما تشوف الولد، الأولاد اللي بيروحوا يشوف عروسة يتزوجها غالبا بيتعب. ليه؟ لأنه بيدور على اللي شافهم في الصور، بيدور على اللي شافهم على الشاشة. الفشل اللي بيعاني منه كثير من الشباب لأن حجم الإثارة والمشكلة اللي على الشاشة ما يرضيش، ما بيلاقيش اللي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال جل جلاله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيثات للخبيثين، الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة مثله. الطيبة ما ترضيش، ما تقدرش، ما تعرفش. والطيب ترضي طيبة، والطيبة يرضيها الطيب. الطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. البراءة، الطهارة، الرضا. لذلك كن طيبا طاهرا ترضى وترضى وتعيش الطيبة بجميع معانيها وجميع مواقعها. النهاردة عايزين ندخل جنة غض البصر. أول فايدة من فوائد غض البصر عشان تغض بصرك، تبطل تبص لدي وتبص لدي. حتى في الجرنان لو لقيت صورة واحدة تغض عنها بصرك، لأن النظرة دي الزنا. زنا زنا. حديث قال صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر. إذا بصيت لواحدة كتبت عليك زانية. فأول فايدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. أنا بقول إن خطورة التلفزيون اللي بيتفرج تكمن في أن يكره الإنسان معيشته، لا يرضى. لما تبقى أنت سايب التلفزيون في البيت كده وأنت في الشغل ومراتك قاعدة قدام التلفزيون بتتفرج على الإعلانات، جي إعلان عن غرف نوم، هي تبص للموبيليا وغرف النوم وتبص على أوضتها كده وتتحسر، وبعدين جي إعلان عن السجاد وعروض السجاد والإعلانات بقى المبهرة، وتبص على فرشتها وتتحسر، وبعدين جي إعلان عربيات وجي إعلان عن فيلات مش عارف فين، وجي إعلان عن وان حسرة. انت قاعد بتتفرج وشايف اللي بتقرا النشره وشايف اللي بتغني وبتتنطط زي العفاريت وتبص على زوجتك وتتحسر، وهي تبص على الرجاله وتتحسر. هو ده غض البصر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكمان وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر، وزي ما بقول دايما مش غض البصر بس عن النظر الى المرأة المتبرجة، لا ده غض البصر عموما. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. آفت النظر للمعروضات والتأمل والطلب. إذا تعرضت للتخليط فوقعت في الأذى فلا تضج من أليم الألم. ما من نظرة إلا وللشيطان فيها نصيب. أول فايدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. أصل اللي مش شايف غير مراته راضي بيها وبيحبها وشايف إنها أجمل واحدة في الدنيا وأطيب واحدة في الدنيا، وهي الدنيا كلها بالنسبة له. ما بيتحسرش على حاجة، شايف إن شقته دي أجمل شقة، راضي 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 باللي هو فيه وسعيد برزق ربنا لي. اثنين، ان غض البصر يورث القلب نورا واشراقا يظهر في الوجه والعين والجوارح. يا جماعة طاعة ربنا عموما نور، طاعة ربنا جل جلاله نور. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن للحسنة نورا في الوجه ونورا في القلب، وأهم حاجة نور القلب. دي القلب لما ينور ويمتلئ بالنور ويشع نور، ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء أن من عقوبات الذنوب والمعاصي، من عقوبات الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، ظلمة حقيقية في قلبه، ظلمة حقيقية فعلا، يلاقي جواه حاسس بظلمة، حاسس بسواد جوه قلبه العاصي. وده اللي بيشكي منه كتير، انا حاسس ان جوايا كآبة، وده اللي بيخليه دايما خايف. ما هو اللي جواه ظلمة، الظلمة توجب الخوف والرعب والقلق، ودايما تلاقيه مهزوز مرتاب، دايما حاسس انه بيسمع حاجة، انه بيشوف حاجة. ده كله نتيجة الظلمة اللي في القلب. الظلمة اللي في القلب دي جات منين؟ من المعاصي والذنوب. انور قلبي ازاي؟ بالطاعات. وهناك طاعات مخصوصة تنور القلب. زي ايه؟ زي التوبة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. التوبة من أيضا الطاعات اللي تنور القلب. القرآن، القرآن نور يملى القلب. كل ما تحفظ في قلبك قرآن كل ما القلب يضيء وينور ويبقى مليان نور، نوره يشتد يشتد ويزيد. ايضا من الطاعات اللي بتستجلب نور القلب غض البصر، لان علماءنا بيقولوا ان في مسار حقيقي من العين للقلب، في مسار حقيقي واقعي، علماءنا يقولوا كده، من العين للقلب مباشرة. فلذلك الانسان كل ما اطلق بصره صور المرئيات دي بتتنقش جوه قلبه، ويفضل انقص انقص لما القلب يزدحم فيظلم. فاذا الانسان غض بصره وكان نظره فكرا، يبص كده ويبقى نظره فكر، بيفكر سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله، لما يبقى نظره فكر القلب ينور، يدخل النور للقلب. غض البصر يورث القلب نورا. وبعدين احنا قلنا ان الظلمة تورث الوحشة، النور يورث الأنس. لما يبقى القلب منور تلاقي الوجه منور، تلاقي اللسان الكلام عليه نور، تلاقي الأذن تلاقي السمع فيه نور، تلاقي حياته فيها نور. يبقى الفائدة الأولانية من غض البصر أنه يخلص القلب من ألم الحسرة، ما بيتحسرش على حاجة، يبقى راضي. اثنين، أنه يورث القلب نورا وإشراقا. شفت الجنة بقى؟ جنة جنة حقيقية، جنة بجد. إنك أنت لما ما تبصش للإعلان ده، ولا تبص للصور اللي في الجرايد والمجلات دي، ولا تبص في التلفزيون في صورة حرام لأي واحدة أيا كانت، غض بصره. قول لي طيب معلش بالراحة، وقول لي بطريقة واقعية ازاي غض بصر. احنا بنقول الفوائد عشان نتفاد لغض البصر، لكن ازاي؟ ازاي؟ بالانشغال. يعني لو انا دلوقتي دايما في جيبي المصحف ده، ودايما افتح ودايما اقرا، فإذا كانت عيني مشغولة بالقراءة في المصحف، عيني مشغولة بتلاوة القرآن، يبقى أنا عمري عيني ما تترفع وتنشغل بحاجة تانية. كمان إذا كان نظري عبرا، أنا بنظر واعتبر، شوف السماء دي، شوف السحاب ده، شوف الزروع دي، شوف الأخضر وشوف الأحمر، شوف اللي. إذا كان النظر بيعتبر في اعتبار بالنظر، فالإنسان ساعتها هيبص على حاجة وحشة؟ بالعكس، هذا النظر بتذكر جليل نعم الله عز وجل يدفع إلى النور. ثلاثة، أن غض البصر يورث الفراسة. الفراسة مش عايز اقول الذكاء الفطنة، لا، ده انا عايز اقول النور. لما يبقى القلب منور فيشوف صح. اسمع حديث سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب وتعرض عليه الفتن. فلو القلب شرب المعصية شرب الفتنة تنكت فيه نكتة سودة. لو القلب أنكر المعصية رفضها طردها تنكت فيه نكتة بيضة نكتة بيضة. حتى تعود القلوب على قلبي قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الشاهد هنا من الحديث كلمة إيه؟ قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلب أعمى. من العقوبات ولازم نأكد المعلومة دي مهم جدا ان احنا نأكدها ان كل ذنب له عقوبة وكل انسان بيعصي ربنا لازم هيعاقب في الدنيا قبل الآخرة. انت مفكر ان انت بصيت لوحدة عدت خلاص؟ لا ده انت لازم هتعاقب على البصة دي. انت فكر انك كدبت كدبة ونسيتها الموضوع انت لازم هتعاقب على الكذبة دي. انت فكر انك سرقت فلوس وخلصتها خلاص الموضوع انت هتعاقب. والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الدليل من القرآن قال ربنا جل جلاله من يعمل سوءا يجز به وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى كل البلاء اللي بينزل عليك عقوبات عقوبات ربنا بيعاقبك بذنوبك عقوبات في الدنيا قبل الآخرة. العقوبات ممكن تنزل على الجسد زي ما قلنا أمراض وبلايا على الفلوس على الأولاد على أملاك على وقد تنزل على القلوب وهو أخطرها. فقد تكون العقوبة تمس بصيرة القلب فيبقى قلبه أعمى مش شايف ما يعرفش يميز بين الحق والباطل بين الصح والغلط. دايما تلاقيه بيختار غلط. لما يخير بين حاجتين يختار غلط يختار اللي يضره. عشان كده كانت من علامات حب الله للعبد ان يبقى موفق. المسألة دي على فكرة محتاجة زيادة تفصيل في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.